أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ولكان القول بالآخرة تناسخا. فيما يتعلق بهذه الجملة إن شاء الله في الشبهة الرابعة سيأتي الحديث عن هذه الشبهة، حيث قال: ومنها لزوم مفسدة التناسخ. سنوضح أنه كيف يلزم من المعاد الجسماني بالمعنى المتعارف في الأذهان يلزم التناسخ. إذا هذه الجملة طلبكم إلى أن يأتي حديث هنا. ولكان المعاد عبارة عن عمارة الدنيا بعد خرابها. هذا المعنى واضح، وهو أنه إذا قبلنا أن الآخرة هي دنيا مكررة ومتكررة ودنيا ثانية، هذا معنى أنه بعد أن خربت الدنيا، بعد أن فنت الدنيا، بعد أن تبدلت الدنيا، الله يعيد الدنيا مرة أخرى. وإجماع العقلاء، ليس المراد هنا الاستدلال بالإجماع، وإنما لبيان أنه اتفقت كلمة أهل التحقيق على أن الدنيا بعد فنائها لا تعود، وإجماع العقلاء على أن الدنيا تضمحل وتفنى ثم لا تعود ولا تعمر أبدا. بل في كلمات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام عندما يريدون أن يذكروا مثالا للأمر الذي يستحيل إعادته يشيرون إلى عودة الدنيا، وهذه نقطة مهمة. في قوله تعالى عندما يسأل الإمام الرضا، الروايات واردة نحن نقلناها في التوحيد المجلد الأول، قال: يعلم الممتنع لو وجد كيف يوجد. يضرب مثالين من القرآن الكريم الإمام سلام الله عليه. المثال الأول ما يتعلق بالتوحيد: لو كان فيهما آلهة إلا الله لا فسدتا. ومن الواضح أن تعدد الآلهة وتعدد الإله ممتنع عقلا، ولكنه الآية تبين بأنه لو تعدد ماذا يلزم. والمثال الثاني الذي يبينه الإمام سلام الله عليه يقول: ولو عادوا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يضرب هذه الآية مثالا لذلك، يعني للممتنع الذي لو وجد كيف يوجد. فرجوع الدنيا ثانية من الممتنعات، مو فقط أنه من غير الواقعات، لا لا، الإمام يبين أن رجوع الدنيا ممتنع. قال: وإجماع العقلاء على أن الدنيا تضمحل وتفنى ثم لا تعود، يعني ويستحيل أن تعود، ثم لا تعود ولا تعمر أبدا، فقد ثبت وتحقق، هي نتيجة الأبحاث السابقة إلى هنا، فقد ثبت وتحقق أن الدنيا والآخرة مختلفتان في جوهر الوجود، غير منسلكتين في سلك واحد. وإذا كان الأمر كذلك بعد لا معنى للسؤال عن المكان للدنيا، فلا وجه لطلب المكان للآخرة عفوا. وصاحب الذوق السليم، ذكرنا مرارا أن هذا الاصطلاح الذوق قد يستعمل في الأبحاث الأدبية فيراد منه الاستحسان، وقد يستعمل في الأبحاث الحكمية والعرفانية ويراد منه الشهود والعلم الشهودي. وصاحب الذوق السليم يتفطن بهذا على أن من نظر إلى مواضع هذا الكتاب لا يحتاج إلى زيادة مؤنة وتفتيش لإثبات أننا نعتقد أن الآخرة نشأة وراء نشأة الدنيا، وإنما بسطنا القول في زيادة الكشف والتوضيح شفقة على الظاهريين الذين قصدهم في النسك والعبادات طلب قضاء شهوة البطن والفرج في الآخرة. يعبدون الله سبحانه وتعالى إما طمعا في جنته وإما خوفا من ناره. هؤلاء يريدون الدنيا، ولكنه يريدون دنيا أفضل من هذه الدنيا. طلب قضاء شهوة البطن والفرج في الآخرة على وجه ألذ وأدوم، فهم في الحقيقة طلاب الدنيا وأبناء الدنيا لا أبناء الآخرة، فكونوا من أبناء الآخرة كما يقول الإمام أمير المؤمنين، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فهم في الحقيقة طلاب الدنيا، وعند أنفسهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وعند أنفسهم أنهم يطلبون ثواب الآخرة والتقرب إلى الله تعالى. هذه هي الشبهة الثالثة والجواب عنها. الشبهة الرابعة التي تذكر في المقام، وهي لزوم مفسدة التناسق بناء على المعاد الجسماني بالمعنى الذي هي أن الآخرة هي دنيا متكررة. كيف يلزم؟ إذا يتذكر الإخوة لعله هذا البحث نحن عرضنا له بشكل مفصل، لذا هنا لا نطيل إلا بالمقدار الذي نحتاج إليه في آخر صفحة 168 من هذا الكتاب. هناك قال: فإن قيل فيكون تناسخا، وقال في موضع آخر: دليلنا على امتناع التناسخ هو الدلائل السمعية. وأقول بدأ بمناقشة أنه أساسا كيف يلزم التناسخ وما هي مناقشة ذلك. بنحو الإجمال لزوم التناسخ هذا، وهو أنه نحن إذا قبلنا مباني القوم في تعلق الروح بالبدن، فإن هذا البدن في الدنيا كانت له نفس قد تعلقت به، وعندما تتهيأ الاستعدادات الكاملة للبدن في الدنيا الثانية أيضا يصلح أن تتعلق به نفس ماذا؟ نفس مستقلة. وحيث أن له نفس سابقة فيلزم أن يكون لبدن واحد ماذا؟ نفسان، وهذا هو التناسخ. نحن ماذا عرفنا التناسخ الملكي؟ قلنا التناسخ الملكي هو توارد نفسين على بدن واحد بشخصه، وهذا بدن واحد بشخصه لأنه قبل ذلك كان بدن زيد. نفس هذا البدن، لأنه بناء على المعاد الجسماني نفس الأجزاء تجتمع مرة أخرى، فإذا اجتمعت الأجزاء مرة ثانية إذا فيها استعداد أن تتعلق بها نفس ماذا؟ نفس جديدة. وحيث أن لها نفس سابقة إذا يلزم أن يكون لبدن واحد ماذا؟ نفسان، وهو ممتنع كما تقدم. صدر المتألفين رحمه الله تعالى عليه في إبطال التناسخ في المقام يقول: توجد أجوبة، واحدة من هذه الأجوبة التي نحن لا نقبلها وهي غير تامة، وهي أن هؤلاء قالوا أن التناسخ الملكي للملكوتي، أن التناسخ الملكي لم يثبت بطلانه بدليل عقلي حتى لا يقبل التخصيص، لأن القواعد والأحكام العقلية لا تقبل التخصيص، وإلا القواعد التي ثبتت بأدلة نقلية وسمعية فهذه قابلة للتخصيص. وحيث أن التناسخ لم يثبت بطلانه بدليل عقلي بل بأدلة سمعية نقلية، إذن يمكن أن نقول بالتخصيص، وهو أنه في هذه النشأة التناسخ لا يصح، أما في الدنيا الثانية التناسخ ماذا؟ لا محذور فيه. جوابه واضح صدر المتألهين على مبانيه، يقول: نحن أثبتنا فيما سبق أن التناسخ ممتنع عقلا، وقد قيم البرهان العقلي على استحالته، إذن والأحكام العقلية لا تقبل التخصيص والتقييد ونحو ذلك. أما الجواب الحق للمسألة عن هذه الشبهة، بنحو الإجمال يوجد عنده جوابان. الجواب الأول يقول بأن هذه الشبهة قائمة على أساس فرض علاقة بين النفس والبدن، نحن هذا السنخ من العلاقة لا نقبلها بين النفس والبدن. ما هي العلاقة التي تقوم عليها هذه الشبهة؟ نضرب مثال، يقول: لو فرضنا بأن هذا البيت بني ثم جاء شخص وسكن في هذا البيت لمدة 30 عام، 40 عام، 50 عام، 100 عام، 200 عام، لا فرق، في النتيجة يكون لهذا البيت نحو تعلق ماذا؟ بالذي سكن فيه، أو لهذا الذي سكن له نحو ارتباط بهذا البيت. ثم لو ترك هذا البيت حتى خرب لم يبقى منه إلا الآثار، ولم يبق منه إلا شيء قليل من أجزائه. وبعد ذلك أيضا مر صاحب هذا البيت الذي كانت له علاقة وذكريات وارتباط بهذا البيت، فيقال له إذا وقع التزاحم على هذا البيت يقال بأنه أنت ماذا أولى بهذا البيت. يقول هذه الشبهة قائمة على مثل هذا التصور بين العلاقة ماذا والبدن، بين الروح والبدن. يتصور بأن هذا البدن اجتمعت أجزاؤه أولا وجاءت روح ارتبطت ماذا بهذا البدن، فصارت هذه الأجزاء بدن من؟ بدن زيد. ثم خربت هذه الأجزاء بالموت واضمحلت وذهبت، ولكنه تفرقت. الآن نريد أن نرجع هذه الأجزاء ونجعل منها بيتا جديدا، بدنا جديدا. فهنا عندما تأتي النفس الثانية، يعني التناسخ، النفس الثانية تريد أن تأتي، ماذا نفعل؟ نريد أن نقول أن النفس الأولى أولى من النفس الثانية. بأي دليل هذه النفس الأولى أولى من النفس الثانية؟ بدليل أنه كان له ارتباط بهذا البدن، عاش مع هذا البدن وإلى غيره. طبعا هذا الجواب الذي يذكره صدر المتألهين، أنا قدمت الجواب قبل البيان أو قدمت جوابات صدر المتألهين قبل الجواب الثاني. الجواب الثاني كان هكذا يفترض بالنحو الذي أشر، وهو أن النفس تعلقت بهذا البدن، وفي الآخرة هي أولى بأن تتعلق ماذا بنفس هذا البدن، فلا تصل النوبة إلى التناسخ. يعني صحيح أنه هذا مهيئ لنفس أخرى، ولكن الأولوية لمن؟ للنفس الأولى. الجواب الذي يشير إليه صدر المتألهين عن هذا الجواب يقول هذا مبني على هذا النحو من العلاقة بين النفس وبين البدن. أما إذا افترضنا أن العلاقة القائمة بين النفس والبدن هي علاقة ماذا؟ هي علاقة ذاتية، علاقة طبيعية. بعبارة أخرى أن البدن عندما يستكمل درجة من درجات الاستكمال عند ذلك توجد ماذا؟ توجد الروح. بعد هذا النحو من الأولوية متصورة في المقام أو غير متصورة؟ غير متصورة. لماذا؟ باعتبار أن البدن الأولي عندما كمل طبيعيا وجد معه الروح، وهذا البدن أيضا عندما يكمل طبيعيا لابد أن يوجد له ماذا؟ روح. وحيث أن له نفس سابقة فيلزم توارد نفسين على بدن واحد. وأطمئنوا بأنه الذهن العام والعرف العام عندما يسمع تعلق الروح بالبدن مرة أخرى يتصور النحو الأول ماذا؟ النحو الأول من العلاقة، يعني كأنه بيت سكن فيه إنسان لمدة ثم ترك هذا البيت ليخرب، ثم ماذا؟ ثم عاد إليه لسبب من الأسباب علينا. هذا هو الجواب الأول الذي يشير إليه صدر المتألهين عن هذا الجواب الثاني لإبطال التناسخ. الجواب الثاني الذي يشير إليه صدر المتألهين يقول المشكلة الأصلية هي أنه هذا البدن عندما تفرقت أجزاؤه هل بقيت هذه الأجزاء في الطبيعة أو أنها صارت أبدانا لمئات بل لآلاف من النفوس اللاحقة؟ أي منهما؟ من الواضح بأنه أساسا لو تنظر إلى هذه الأبدان التي نحن الآن معنا ولو ترجع إلى الوراء 100 سنة أو 200 سنة ماذا كانت هذه الأبدان؟ كانت أبدان عمر وبكر وخالد، وبعد 200 300 صارت أبداني وبدنك وبدن وبدن، وبعد 100 سنة و200 سنة تكون ماذا؟ تكون أبدان لجيل آخر، وهكذا دواليك هذه القضية متكررة، لأن هذه الأبدان تذهب إلى التراب وتذهب إلى الأرض والأرض يحيلها إلى تراب، ثم تلك المقبرة تكون مزرعة، وإذا صارت مزرعة يكون فيها فواكه وهذه الفواكه تؤكل فتكون نطفا فتكون إنسانا. وهذه الحركة مستمرة وآلاف المرات لعله بل ملايين المرات هذه الحالة تتكرر. وهذه الأجزاء، أجزاء بدن من هذه؟ بدن الأول، بدن الثاني، بدن الثالث، بدن الرابع، بدن الخامس، بدن من هذه؟ نعطيها للأول قبل الآخرين ماذا نفعل، نعطيها للآخر أولين ماذا نفعل. لذا هذا التصور في بيان العلاقة بين النفس والبدن أساسا لا معنى له، لا يعقل. نعم على المبنى الذي ذكره صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، وهو أن كل نفس هي تنشئ ماذا؟ هي تنشئ بدنها، فما أنشأته من البدن هو ماذا؟ بدنها. بس سواء قلنا أن ذلك البدن بدن ترابي أو أنه بدن ماذا؟ بدن غير ترابي، لا يفرق كثيرا. المهم نحن لا نبحث العلاقة السابقة بين النفس والبدن حتى نوجد ماذا؟ هذا البدن لترتبط به الناس. هذا الجواب الذي يذكره عن هذه الشبهة. قال: ومنها لزوم مفسدة التناسخ كما مر ذكره، قلنا تقدم في صفحة 168 وما بعد ذلك. وهذا أيضا شبهة قوية عسرة الانحلال، صعب الزوال على غير من اطلع على طريقتنا وسلك مسلكنا. لو أردنا أن نفترض أن الدنيا، أن الآخرة دنيا ثانية ومتكررة، واقعا نفي هذه الشبهة ليس أمرا سهلا. لذا بعد ذلك عندما يأتي الغزالي يعترف بأنه نحن لا نريد البدن الأول، أي بدن كان فليكن، وإلا إذا البدن الأول ففيه مشاكل متعددة. والجواب الذي ذكروه وقرروه في غاية الضعف والقصور، وهو الجواب الذي أشرنا إليه مقدمة، وهو أنه لم يثبت استحالته بدليل عقلي بل بأدلة نقلية، والأدلة النقلية قابلة ماذا؟ قابلة للتقصير. وما تيسر إلى الآن لأحد من الإسلاميين في حل هذا الإشكال شيء يمكن التعويل عليه، حتى أن بعضهم ارتكب القول بتجويز التناسخ. بتجويز التناسخ على أي أساس؟ على أساس ما تقدم في صفحة 169. قال: دليلنا على امتناع التناسخ هو الدلائل السمعية، فإذا كانت هي الدلائل السمعية إذن تكون قابلة للتخصيص. في هذه النشأة، في هذه الدنيا لا يمكن التناسخ، ولكنه في دنيا ثانية يمكن التناسخ. مع أن جوابه قد اتضح، يقول صدر المتألهين، مع أن استحالة التناسخ ليست بدليل نقلي سمعي بل مبرهن عليها، فهو أمر عقلي، وإذا كان أمرا عقليا عند ذلك بعد لا يقبل التخصيص. وغاية ما تفصوا به عن إشكال التناسخ، التفتوا جيدا، ما هو ما ذكره بعض الأعلام؟ هذا ما ذكره بعض الأعلام هو في كتابه المبدأ والمعاد صفحة 398. هناك في كتاب المبدأ والمعاد صفحة 398 في صفحة 398 و99 هكذا يقول: هو غياث الحكماء وسيد الفضلاء النجباء صدر الدين الصدرة. يقول مرادنا منه، من هذا بعض الفضلاء أو ما أشار إليه بعض الأعلام، هو هذا. وماذا يقول؟ ها كيف أجاب عن الشبهة؟ قال: النفس الإنسانية تتعلق أولا على مباني الطبيعيات القديمة، تتعلق أولا بالروح البخاري، وقلنا بأن أول مطية للنفس المجردة هي ماذا؟ هي الروح البخاري. والروح البخاري موجود جسماني لطيف، لا موجود جسماني كثيف كالهواء مثلا، فإن الهواء أيضا موجود جسماني، أمر مادي، ولكن أمر مادي، أو كالجن مثلا، فإنه أمور مادية في هذه النشأة ولكنها لطيفة وليست كثيفة. إذن النفس تتعلق بالروح البخاري أولا وبالذات، وتتعلق من خلالها بهذه الأعضاء الكثيفة ثانيا وبالعرب. إذن متعلقها الأول هو ماذا؟ الروح البخاري. متعلقها الثاني ما هو؟ هذه الأعضاء الكثيفة. هذا ما أشار إليه صدر الدين صدر أو سيد الفضلاء. لذا خل نقرأ العبارات حتى بلكن مطلب اليوم ننهي. قال: وغاية ما تفصوا به عن إشكال التناسخ ما ذكره بعض الأعلام في رسالة لفقها في تحقيق المعاد، أن للنفس الإنسانية ضربين من التعلق بهذا البدن، يعني ارتباط النفس المجردة بهذا البدن على نحوين، أولهما الضرب الأول، أولي يعني متعلق بالذات لهذه النفس، أولي وهو تعلقها بالروح البخاري. الضرب الثاني وثانيهما ثانوي وهو تعلقها بالأعضاء الكثيفة، هذه الأجزاء هذه الأعضاء. طبعا هذا البيان بينه بنحو أوضح في المبدأ والمعاد في صفحة 398، قال وهو تعلقه بالروح الحيواني المنبعث، وثانيهما ثانوي وهو تعلقها بالأعضاء الكثيفة، وكل صورة ونفس تعلق بجسم إذا حان إلى آخره. وبعد تمهيد هذه المقدمة نقول أن الروح الإلهي إذا لبست برهة أو مدة متعلقة ببدن، يا بدن هذا البدن هذا الروح البخاري وهذه الأعضاء، ثم انحرف مزاج الروح الحيواني، يعني أن الروح البخاري باعتبار أمر مادي وله مزاجه الخاص، فقد ماذا؟ فقد ينحرف حتى يخرب، فإذا خرب بعد النفس تستطيع أن ترتبط بالأعضاء أو لا تستطيع، لا تستطيع باعتبار الواسطة ذهبت. المهم يقول ثم انحرف مزاج الروح الحيواني وكاد أن يخرج عن صلاحية التعلق. مجموعة مبادئ ومجموعة مقدمات كلها أيضا تحتاج إلى إثبات، ولكنه نريد أن نصور الوجه فقط. يقول اشتد وازداد التعلق الثانوي من جانب الروح الإلهي بالأعضاء. يقول عندما تخرب العلاقة أو عندما تخرب الروح البخارية النفس تشتد علاقتها بماذا؟ بالأعضاء، بعدما كانت علاقتها بماذا؟ بالروح البخاري. ولهذا يرى عند قرب الموت انتقاش ما، ثم بعد قطع العلاقة الأولى وزوال الآلات والقوى يبقى من الباقي. إذا عندنا نحوان من العلاقة، علاقة بين الروح بين النفس والروح البخاري، ومن خلال ذلك علاقة النفس ماذا؟ بالأعضاء. إذا خربت الروح البخارية وتنحرف مزاجها تشتد العلاقة بين النفس وبين ماذا؟ وبين الأعضاء. يقول هذا الاشتداد يوجد نحوا من التعين والارتباط الخاص بين النفس وبين ماذا؟ ها؟ وبين هذه الأعضاء. فإذا خربت هذه الأعضاء ثم وجدت في النشأة الثانية، فالأولى بالتعلق بها من؟ هاي النفس الأولى لو النفس الثانية. شوفوا تصوير العلاقة تصوير ماذا؟ قائم على ذيك الصورة التي أشرنا إليها، بيت وصاحب بيت الآن كان جالس هنا 50 سنة، فهو أولى أن ماذا؟ أن يجلس في هذا البيت مرة أخرى. التفتوا إلى العبارة، يقول فإذا انحرف مزاج الروح، يعني مزاج الروح البخاري هنا، فإذا انحرف مزاج الروح وكاد أن يخرج عن صلاحية التعلق، يعني تعلق النفس المجردة بالروح، اشتد التعلق الثانوي، يعني أن النفس اشتد تعلقها بمن؟ بالأعضاء الكثيفة. من اشتد التعلق الثانوي من جانب النفس بالأعضاء، وإذا اشتد يقول يحصل نحو من ماذا؟ نحو من التعين، كأن هذه الأعضاء لهذه النفس وهذه النفس لهذه الأعضاء. فإذا وجدت هذه الأعضاء مرة أخرى في المعاد، فهذه النفس الأولى أولى بالتعلق بها من النفس الجديدة. وبهذا يتعين الأجزاء تعينا ما. بماذا يتعين؟ أن هذا البدن لهذه النفس، وأن هذه النفس ماذا؟ لهذا البدن. ثم عند المحشر، يعني في القيامة وفي المعاد، ثم عند المحشر إذا جمعت هذه الأعضاء والأجزاء وتمت صورة البدن ثانيا وحصل الروح البخاري مرة أخرى، عاد تعلق الروح كالمرة الأولى، فإن النفس المجردة الآن هي تعود، لأنها تعود ماذا؟ تعود نفس جديدة. لماذا؟ لذلك التعين الذي حصل وتلك العلاقة التي حصلت في المرة الأولى. فذلك التعلق الثانوي الذي كان في المرة الأولى يمنع من حدوث نفس أخرى على مزاج الأجزاء، فإذا منع فيكون هو أولى، من قبيل اثنين واقفين بالباب يقول بأنه أنا أستطيع أن أجلس، وهم يقول لا، باعتبار أنا كنت هنا 50 سنة قبل فأنا أولى بأن أجلس في هذا البيت من جلوس الآخر. يمنع، مو أن المقتضي غير موجود، لا، هذا البيت يصلح أن يجلسه زيد وأن يجلسه ماذا؟ أن يجلس فيه عمرو. فبعد تمامية الأجزاء فيه صلاحية نفس جديدة، والنفس السابقة أيضا موجودة، فيلزم توارد نفسين على بدن واحد، ولكنه النفس الأولى تكون مانعة للنفس الثانية. فالمعاد هي النفس، فالمعاد هو فالمعاد، فالمعاد يعني في المحشر، فالمعاد هي النفس الباقية، ذيك النفس باقية لا نفس جديدة، لنيل الجزاء. انتهى قول بعض الأعلام. وقد سبقت الإشارة إلى بطلانه، هذا الكلام اتضح بطلانه. من أين اتضح بطلانه؟ يقول هذا التصوير الذي يحاول أن يصور علاقة النفس بالبدن قائم على أساس أن العلاقة بين النفس والبدن علاقة صناعية لو علاقة طبيعية، تكون علاقة صناعية بعد، يعني أن هذا البدن يمكن أن يجلس فيه فلان وفلان وفلان وفلان، هذا بدني يمكن أن يتعلق به روح زيد وروح عمرو، ولكنه أنا عندي أولوية فيه. لماذا؟ باعتبار أنه من قبل كانت لي أولوية. يقول وقد سبقت الإشارة إلى بطلان هذا الكلام من أن تعلق النفس بالبدن أمر طبيعي. إذا انتفتوا جيدا، لم يبين منشأ الإشكال ولكن مباشرة دخل في الجواب، يعني هذا الكلام من بعض الأعلام قائم على أساس أن العلاقة بين النفس والبدن قائمة على أنها وحدة صناعية وعلاقة صناعية من قبيل الربان بالسفينة أو صاحب البيت بالبيت، ونحن لم نقبل ذلك في أبحاث تقدمت مفصلا في الجلد 8، وهنا أيضا في الجلد 9 أيضا بيناه بنحو مفصل، بأن العلاقة القائمة أو تعلق النفس بالبدن أمر طبيعي، منشأه ما هو؟ تلك الاستكمالات الذاتية المناسبة التامة والاستعداد الكامل للمادة المخصص لها بهذه النفس دون غيرها، بناء على ما صوره من العلاقة بعض الأعلام. لا توجد هناك ملازمة أو مناسبة ذاتية بين هذه النفس وبين ماذا؟ وبين هذا البدن. لماذا؟ لأن العلاقة علاقة صناعية وليست علاقة، هذه السفينة يمكن أن تكون بيد هذا الربان أو بيدي هذا الربان. يقول أما على ما بيناه فإن كل مادة بعينها تستلزم ماذا؟ نفسا معينة، وكل نفس لها ماذا؟ لها بدن ومادة معينة. لماذا؟ لأنه هذه حركة، بناء خصوصا على الحركة الجوهرية، أساسا حركة المادة تولد ماذا؟ تولد النفس. فلا معنى لأن نقول بأن هذا البدن يصلح لزيد وعمر وباك، ولكنه من باب الأولوية نعطيه لزيد ولا نعطيه لعمر. أساسا هذا البدن لا يمكن أن يكون إلا لزيد، ويعني لنفس زيد، ونفس زيد لا يمكن أن يكون له إلا ماذا؟ إلا هذا البدن. بناء على هذا أتصور بأن القضية في المعادن تكون واضحة، لأنه إحنا بعد أن فرضنا أن بدن الإنسان يوم القيامة يقوم على أساس المبدأ الفاعلي، وكل بدن إنما يوجد على أساس السنخية بين النفس وبين ماذا؟ ذلك الجسم. إذن لا يمكن أن نفترض أن أي بدن يصلح ماذا؟ لأي جسم لأي نفس، وأي نفس تصلح لأي بدن وجسم. لا، كل نفس بحسب علاقاتها وملكاتها واعتقاداتها لها بدن مسانخ لتلك. بعد يعقل أن يوجد لها نفس أخرى أو لا يعقل؟ لا معنى لأن يوجد لها نفس أخرى، لأن هذا البدن إنما ينشأ من طبيعة ملكات هذه النفس، وهذه النفس تختلف عن النفوس الأخرى أو لا تختلف؟ تختلف، فبدنها أيضا يكون مختلفا. في عبارة أخرى، في جملة واحدة، على هذا التصور أن الأبدان لها صلاحية أن تكون بدن أي واحد، والله سبحانه وتعالى لسبب من الأسباب يختار هذا البدن يعطيه لفلان وهذا البدن، كأنها قوالب. بناء على التصور الخضرائي للبدن يقول لا، أن كل بدن نفس له بدنه الخاص به، وكل بدن له ماذا؟ له نفسه الخاصة التي تتعلق به. يقول ولا بد أن يكون هذا التخصص والاستعداد، التفتوا جيدا، مما لم يوجد إلا لهذه المادة الواحدة. هذه المادة لا يمكن أن تتعلق بها إلا هذه النفس، وهذه النفس لا يمكن أن تتعلق إلا بهذه المادة. ولا بد أن يكون هذا التخصص والاستعداد مما لم يوجد إلا لهذه المادة الواحدة بالقياس إلى النفس المعينة الواحدة. لماذا؟ يقول لئلا يلزم التخصص بلا مخصص. إذا فرضنا أن الأبدان هي قوالب، وهذه القوالب، هذا القالب يعطى لفلان وهذا القالب يعطى لفلان، خب لماذا هذا القالب يعطى لفلان وهذا القالب يعطى لفلان؟ تجد بدن قوي عند أحد وبدن ضعيف ماذا عند آخر، بدن سليم عند أحد وبدن معيب ومريض عند آخر. ما هو وجه التخصيص؟ وجه التخصيص بناء على مبنى صدر المتألهين واضح، لأن هذه الأبدان إنما توجد لمناسبة ذاتية بين النفس وبين البدن. أما بناء على التصور الصناعي بين العلاقة القائمة بين النفس والبدن، بعد لا يوجد هناك أولوية أن هذا يعطى لهذا وهذا يعطى لهذا. قال لئلا يلزم التخصص بلا مخصص أو تعلق نفس واحد ماذا ببدنين، الذي هو المشكل، على أنك قد علمت. هذا إشارة إلى مبنى، أولا بين مبنى القول، وهو أن العلاقة بين النفس والبدن علاقة طبيعية وليست علاقة ماذا صناعية. ثم قال هذا مضافا على مبانينا في الحركة الجوارية بعد القضية جدا أوضح. لماذا؟ لأن هذا البدن بحركته الجوهرية توجد منه النفس، بعد ليس قالب ويصلح أن تتعلق به نفوس متعددة. على أنك قد علمت أن منشأ حدوث النفس وما يجري مجرى النفس هو ماذا؟ هو الحركة الذاتية الاستكمالية لمادة ما، حركتها في أي شيء لا في المادة، حركتها في الصور الجوهرية على سبيل الترقي من الأدنى إلى الأعلى، حتى يقع انتهاء الأكوان الصورية ينتهي إلى ماذا؟ ينتهي إلى النفس وما بعد النفس وهو العقل. واضح صار هذا المعنى؟ إذن بناء على هذا التصوير لا نتعقل أن يكون لبدن واحد قابلية أن يتعلق فيه ماذا؟ نفسان، لأن كل بدن بناء على الحركة الجوهرية ينشأ منه النفس المختصة به. فحتى لو فرضنا في النشأة الأخرى أيضا حركة الأبدان ووجود الأبدان بهذه الطريقة، فإن هذه البدن سوف تنشئ نفسا ماذا؟ تنشئ نفسا مناسبة لها، لأنه البدن يوجد القالب والنفس السابقة موجودة وتريد أن تتعلق به ماذا؟ نفس جديدة. قال على سبيل الترقي من الأدنى إلى الأعلى، حتى يقع انتهاء الأكوان الصورية، ينتهي إلى ماذا؟ إلى النفس وما بعدها. فعلى هذا، على هذا الأساس لا معنى لبقاء المناسبة الذاتية للأجزاء الترابية إليها. لا معنى بعد أن صارت ترابا أن تبقى هناك ماذا؟ علاقة ذاتية أو ارتباط حتى تأتي النفس الأولى تقول أنا أولى بهذا. لا معنى لذلك. بعد أن البدن صار ترابا الآن بعد تبقى علاقة مع النفس الأولى أو لا تبقى؟ لا تبقى، تنتهي. نعم هذه الأجزاء الترابية تبدأ ماذا؟ ها؟ تبدأ حركة جديدة، ويوجد منها بحسب الخصائص التي تتولد منها نفس جديدة. هنا يرد الإشكال الدقيق الذي أشرنا إليه، وهو أن هذه الأجزاء مرت بحركات لمئة مرة، هذه الأجزاء الترابية، وفي كل مرة ولدت ماذا؟ ها؟ وفي كل حركة استكمالية تولد منها ماذا؟ نفس. قب هذه الأجزاء الترابية يوم القيامة إذا صارت قالبا قد يانس تتعلق بها النفس الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، أي منها. إذا تريدون أن تبقون على مسألة هذا أو لا، وهذا البدن الذي تشكل، من من النفوس أولى به؟ الأول أولى به؟ الثاني أولى؟ لأنه النفس الأولى تولدت من هذه الأجزاء الترابية، والنفس الثانية تولدت أيضا من هذه الأجزاء الترابية، والنفس الثالثة تولدت أيضا من هذه الأجزاء الترابية. فأنتم تقولون أولوية، أولوية من؟ أولوية الأول أو الثاني أو الثالث؟ قال: فعلى هذا لا معنى لبقاء المناسبة الذاتية للأجزاء الترابية إلى الناس، ومع قطع النظر عما ذكرناه وأفصلناه نقول: كل من ذاق المشرب الحكمي يعلم أن الجسم الذي يتعلق به النفس سيما مرتبة الناطقة من النفس، لأن النفس لها مراتب، لها حس ولها خيال ولها ماذا؟ ولها عقل التي هي الناطقة. يقول: كل من ذاق المشرب الحكمي يعلم أن الجسم الذي يتعلق به النفس سيما الناطقة التي هي هاي الناطقة التي هي أخيرة مراتب الشرف والكمال للأجسام الطبيعية، يعني مراتب الشرف والكمال للأجسام الطبيعية في سلسلة العود في قوس الصعود إلى العقل الفعال، يجب أن الجسم ليس صالح لكل نفس، بل كل جسم له علاقة واستعداد خاص ماذا؟ لنفس معينة. يجب من ذاق، يجب أن يقول، يجب أن يكون هذا الجسم الذي يتعلق به النفس يجب أن يكون مختصا بمزيد استعداد وتهيئ مزاج وحرارة غريزية لروح بخاري شبيه بالجرم السماوي. هذا إلى هنا انتهى البحث، يعني إلى هنا البيان ما لا انتهى، وهو أن أي جسم لا يصلح لأي نفس، وإنما هناك مناسبة ذاتية بين الجسم وبين النفس الذي تتحلق بذلك الجسم. ثم الآن بعد أن بين هذه عبارة وأنه لروح بخاري شبيه بالجرم السماوي، لأننا ذكرنا بأن هؤلاء يعتقدون أن مطية النفس الأولى من؟ الروح البخارية، وهذه الروح البخارية يعبرون عنها بأنها كالجرم السماوي. لماذا؟ لأنه اعتقادهم أن الجرم السماوي كما يقول في الحاشية الحكيم السدواري، يقول: في اللطافة والشفافية والإشراق وفي الخلق من الأضداد فإن المعتدلة إلى آخره. يعتقدون بأنه الروح البخاري أشبه بالجسم الفلكي، والجسم الفلكي عندهم ليس كثيفا بل هو لطيف، ففيه خصائص، هذه الخصائص غير موجودة في الجسم الكثيف. على أي الأحوال، يقول: إذن على هذا الذي بيناه وعلى من ذاق المشرب الحكمي يعلم أنه لا يصلح كل جسم لكل نفس، بل لا بد من وجود استعداد وارتباط ومناسبة خاصة بين الجسم أليف وبين ماذا؟ وبين وليست العلاقة. طبعا هذه وأن التعلقات هذه كان كما فعل في المبدأ والمعاد قدمها وهنا أخرها. ماذا يريد يقول الآن في هذه الجملة وأن التعلقات؟ يريد أن يقول: وليست العلاقة علاقة كالعلاقة بين إنسان وبيت. هذه كان مفروض يقدمها. هذه يقول أولا أن هؤلاء صوروا لنا العلاقة بين النفس والبدن كالعلاقة ماذا؟ بين صاحب البيت والبيت أو ربان السفينة والسفينة، ولكن هذه العلاقة باطلة، وإنما العلاقة ماذا؟ علاقة قائمة على أسس وجودية طبيعية. ولكن هنا قدم وهناك أخر. المهم يقول: هذا الذي نعتقده وهؤلاء هذا الذي يتصورونه. ماذا يتصورون؟ وأن التعلقات الطبيعية التي نحن نعتقدها بين النفس والبدن، وأن التعلقات الطبيعية والذاتية التي نحن نعتقدها بين النفس والبدن ليست كالتعلقات الإرادية الواقعة من الإنسان لأجل مصلحة خارجية أو داعية جزافية أو عادية ترغبه وتدعوه إلى التوجه والالتفات نحو شيء كمن توجه. يقول: ليست ذيك العلاقات علاقات إرادية، حتى أنك كنت جالس في هذا البيت والآن تركته وخرب ثم جئت إليه فتذكرت الأطلال، الآن صار بناءك أنه ماذا؟ تتعلق به أو ترتبط به وتدبره مرة أخرى، كمن توجه إلى خرابة عاش فيها مدة كانت معمورة ثم هاجر منها لأجل سبب من الأسباب فيلتفت إليها مدة مرة أخرى بعد خرابها ويريد تعميرها. فلماذا يطلب ذلك؟ طلبا لما يتذكره من التلذذات والتنعمات التي وقعت منه فيها في تلك الخرابة على سبيل المجازفة الشهوية من غير فائدة فكرية وغاية عقلية أو لملاحظة مصلحة لا فرق، أو لملاحظة مصلحة رآها أو فائدة وحكمة راعاها. فإن شيئا من هذه الأمور، يعني هذه العلاقة، هذا النحو من العلاقة، لا يجري في الأسباب الذاتية للغايات ماذا؟ الطبيعية. ثم إن قولهم، هذا إشارة ماذا؟ إلى هذا الإشكال الثاني الذي أشرنا إليه، وهو أنه بعد أن صارت ترابا ورمادا هذه الأجزاء، أي مناسبة تبقى بين تلك النفس الأولى وبين ماذا؟ وبين هذه الأجزاء؟ طبعا إذا بقينا نحن وهذا القدر ليس إلا استبعاد، يستطيع أن يقول لا في النتيجة هذه الأجزاء كانت أجزاء من؟ أجزاء بدن فلان. ولكن لو أضفنا إليها هذه المقدمة المطوية التي أشار إليها مرارا، وهي أن هذه الأجزاء دخلت ماذا؟ صارت بدنا لعشرات المرات لنفوس أخرى، إذن ما هي العلاقة التي تكون؟ وإذا كانت بقيت علاقة فعلاقة مع الأول مع الثاني مع الثالث مع الرابع. ثم إن قولهم أن النفس تتعلق أولا بالأرواح اللطيفة يعني الروح البخاري، وثانيا بالأعضاء الكثيفة كما أشار إليه، معناه أن تعلق النفس بالذات أولا وبالذات ليس إلا بالأرواح، لأنها هذه الأرواح القريبة الشبه إلى جوهر النفس دون الأعضاء. الأسئلة الوقت.